بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة فرونية بوزارة الأوقاف أن تقدم بين أيديكم هذه المادة والتي هي تحت عنوان صفحات في العلاقات لفضيلة الشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي، والتي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها قائلها ومستمعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك الذي نسأله سبحانه أن يكتب لنا ما وعد به مثل أهل هذا المجلس من الأجر والفضل، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وجاء في بعض الآثار أنه يقال لأهل هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فقال أحد الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان جاء لحاجة لم يكن قاصدا حضور هذا المجلس. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمن كان مارا لحال أو مارا مرور الكرام كما يقولون فله مثل هذا الأجر، فلنحتسب ونصبر. وهذا سر التفاوت في الأجور. يقول الإمام القيم رحمه الله: رب رجلين يصفان في الصف، القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، بينهما كما بين السماء والأرض. لما؟ هذا خاشع في صلاته وهذا ساهٍ لاهٍ. وهكذا الأجور تضاعف وتكتب الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. والسبب هو الإقبال على هذه الطاعة والحرص عليها والاحتساب في الحضور والرغبة فيها. كل هذا هذه أسباب لتفاوت الأجور. كما سمعتم فضيلة الشيخ في التقديم لهذه الكلمة: صفحات في العلاقات، المراد بها إشارة إلى جزء بسيط وسهل وقليل من مزايا هذا الدين العظيم. فديننا فيه أمور عظيمة وجوانب مضيئة مشرقة، لو تأملها الإنسان لبعث في نفسه يعني ذلك الشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الدين. فالإنسان عندما يعرف دينه ويكون ملماً بما فيه من إيمان واعتقاد وعبادة ومعاملة وأخلاق وسلوك، دعاه ذلك إلى الفخر والاعتزاز بالانتماء إليه. فهنا إشارة إلى شيء قليل من هذا الجمال والكمال والشمول في هذا الدين العظيم، حتى يكون ذلك مبعثا للفخر والاعتزاز بانتمائك إلى هذا الدين، وأنك ترى في التزامك بهذا الدين يعني خيرا لك في دينك ودنياك في معاشك وفي أخراك، كلها تجد في هذا الدين العظيم. لا كما هو حاصل للأسف عند كثير من أبناء المسلمين الذين تنكبوا الصراط وخالفوا الطريق وابتعدوا عن هذا المنهج العظيم. فهذه إشارة إلى هذه الصفحات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها، وهي دقائق قليلة نقضيها نتجول فيها في هذا الكتاب، نتصفح هذه الصفحات، كتاب العلاقات، كتاب معنوي وليس حسيا أمامنا. فابتداء نتذكر قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال رضي الله عنه: وأي آية؟ ما هذه الآية التي يعني أخذت باهتمامك؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة في يوم جمعة. لكن ما هي هذه النعمة التي يمتن الله بها على عباده، يمتن بها على هذه الأمة؟ هل هي نعمة المأكل والمشرب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين على بطنه يوم الخندق وهو يحفر. نعمة الأمن، أصابهم من الخوف ما جعل بعض الصحابة يخاف أن يخرج للأحزاب، حتى إن أحدهم يخاف أن يخرج لقضاء حاجته خشية أن تصيبه سهام الأعداء. هل هي نعمة يعني المال؟ نعمة هذه الأمور لم تكن حين نزلت هذه الآية. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته فيلقى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيقول: ما أخرجكما الساعة؟ ما الذي أخرجكم في مثل هذا الوقت؟ قال: الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله هو الذي أخرجنا. فقال: والله أو الذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، الجوع. إذا ما هي هذه النعمة؟ هي نعمة كمال الدين وتمامه. إذا كل ما نحتاجه موجود في هذا الدين. حتى جاء مع الصحابة رضي الله عنهم أنه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما، فما من خير إلا ودل أمته عليه وحثها عليه، وما من شر إلا وحذر أمته منه. ومن جملة هذه الأمور العظيمة هي تنظيم علاقتك بغيرك. هذه العلاقات بمن حولك، علاقتك بربك، علاقتك بنفسك حين تعبد ربك، علاقتك بمن حولك من البشر، من الوالدين والأولاد والزوجات وذوي الأرحام والجيران واختيار الأصدقاء والتعامل مع المخالفين، مرورا بهؤلاء جميعا. ولم يترك هذا الدين العظيم أيضا حتى علاقتك بالبهائم أعزكم الله. كيف يكون الإحسان إلى الخلق ومع هذا أيضا انتقل إلى الجماد؟ كيف تكون المعاملة حتى مع البيئة؟ فمرور سريع بإذن الله تعالى على هذه الصفحات نقلبها لنعرف كيف يكون جمال هذا الدين، وكيف يكون هذه الإضاءات وهذه الإشراقات في هذا الدين العظيم. الله سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه، ولذلك خلقنا الله سبحانه وتعالى أن نكون دائما في طاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن حتى هذه العبادة نظمها الله سبحانه وتعالى وطلب منا أن نكون فيها قصدا، بمعنى أن نقتصد في العبادة فنكون وسطا في عبادتنا لله سبحانه وتعالى، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذان زينب، أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: تصلي فإذا فترت، يعني تعبت، أمسكت تتعلق بالحبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. شوف الاقتصاد في العبادة، لا يكلف الإنسان نفسه أكثر من طاقتها ولا أيضا يهمل. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. وجاء ثلاثة رهط إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يسألون نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، رأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن يعني نكثر من الذنوب والخطايا والسيئات فنحتاج إلى الزيادة في العمل. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أقعد، أصلي الليل أبدا، يعني كل ليلة سيقومها من أولها إلى آخرها ما دام يعني يعيش. وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني كل يوم سيصوم. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع بأمر الثلاثة، فخطب في الناس فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى في عبادتك يجب أن تكون منظمة أيضا وفق هذا المنظور الصحيح، لا يجهد الإنسان نفسه فيصل إلى درجة التشدد والتنطع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: هلك المتنطعون. ثلاثة يقول هلك المتنطعون، وهم المتعمقون في الدين المتشددون الذين يزيدون على طاقتهم وقدرتهم، مثل هذا الذي يصوم الدهر أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكانت زوجته قد قالت لأبيه الذي هو والد زوجها عمر رضي الله عنه أو عمرو بن العاص، قالت إنه ليس له حاجة في الدنيا، ما يراها لم تتزين لزوجها ولا، لأنه يصوم النهار ويقوم الليل. فذكر عمرو بن العاص رضي الله عنه أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى، قال: أخبرت أنك تفعل كذا وكذا. كان يقرأ يختم القرآن في كل يوم ويصلي كل ليلة ويصوم كل يوم، كل هذا عبادة، فأين نحن من هذه العبادة؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ألا يتجاوز قراءة القرآن في أقل من ثلاث، خلاص يعني أقل قدر ممكن أن يختم فيه القرآن ثلاث ليال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأه في شهر. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في أسبوع، إلى أن وصل إلى ثلاثة أيام. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. والصيام كان يصوم كل يوم، فقال له: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. حتى بلغ بها أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فهذه حقوق يحرص عليها الإنسان في عبادة مع ربه سبحانه وتعالى ينظمها، علاقة. أيضا دخل سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان أخا لأبي الدرداء من المؤاخاة مهاجرين والأنصار، فقال فرأى أم الدرداء، قد يكون هذا قبل الحجاب، متبذلة، ما كانت مهتمة بنفسها متزينة، فسألها عن ذلك فقالت: إن أخاك ليس له حاجة في الدنيا، كان أيضا يصوم النهار ويقوم الليل. وهكذا نلمس في الصحابة رضي الله عنهم الحرص على الطاعة والعبادة التي نحن في حاجة في مثل هذه الأيام إلى الحديث عن الازدياد لا إلى الاقتصاد وإلى التخفيف من العبادة. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فقرب طعاما لسلمان رضي الله عنه فقال له: كل فإني صائم. فقال سلمان رضي الله عنه: لا آكل حتى تأكل. فأكل معه أفطر، حتى إذا جاء الليل قام أبو الدرداء رضي الله عنه يصلي من الليل من أول الليل، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم إذا ذهب بعض الليل قام أبو الدرداء يريد أن يصلي، فقال له سلمان: نم. حتى إذا كان ثلث الليل الآخر قال له سلمان: قم فصلي. فصلى يا جميعا، ثم قال له كلمة جميلة تكتب بماء الذهب: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذا هو تنظيم العلاقة، كيف الإنسان يرتب هذه الأمور، ما يبقى جانب على جانب. فأصبح أبو الدرداء رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال سلمان، فقال: صدق سلمان، صدق سلمان. هذا تنبيه بالقليل على الكثير، وإلا الحديث عن العلاقة بالرب سبحانه وتعالى وتنظيم هذه العبادة يطول فيها المقام، لكننا نقلب الصفحة إلى صفحة أخرى وهي علاقتك بمن حولك من البشر، علاقتك بالوالدين وهم أقرب الناس إليك وأولى الناس منك بالبر. جاء الأمر ببر الوالدين في كثير من الآيات والأحاديث، يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. هل هذا فقط في حق الوالدين المسلمين؟ لا، بل حتى في حق الوالدين الكافرين. يقول الله عز وجل كما جاء في شأن وصايا لقمان لابنه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. جاءت أم أسماء رضي الله عنها إلى أسماء في المدينة قبل أن تسلم، فأرسلت أسماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني راغبة أو راهبة، يعني جاءت هي لا تريد هذا الدين لكنها جاءتني تزور، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. شوف صلة الوالدين حتى وإن كان على الكفر والشرك، مصاحبتهما بالمعروف لكن لا طاعة لهما في معصية الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا في بر الوالدين. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صعد المنبر فرقي درجة فقال آمين، ثم رقي الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، فسئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل آنفا فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. رغم أنف يعني دس أنفه في الرغام في التراب، كناية عن الخسارة الفادحة والغبن الفاحش، لأنه ضيع فرصة ثمينة ذهبية بثمن بخس زهيد. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يعني رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له، يعني ضيع فرصة بر الوالدين في مقابل دخوله الجنة. فقال آمين. من الداعي أو المؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين، يعني اللهم استجب. النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بأمته يقول مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأن الغبن فاحش والخسارة فادحة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالد. وبعد حق الله جاء حق الوالدين. ثم قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، إذن بر الوالدين مقدم على الجهاد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد. فقال: أحي والداك أو أحدهما؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فقدم الجهاد على فقدم بر الوالدين على الجهاد. وهذه إشارة سريعة إلى هذا الأمر وتحذير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين بعد الشرك بالله، قال: عقوق الوالدين. وفي الثالثة قال بعد أن كان متكئاً جلس وقال: ألا وشهادة الزور، وكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني لم يقل شهادة الزور. إذن نرجع إلى شأن الوالدين وأمرهم العظيم، حتى إن بعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا أحد النظر في والديه يعتبر من العقوق. الإنسان كما نقول بالعامية يخز والدينه، هذا من العقوق. فكيف بمن يتأفف وهو منهي عنه بصريح القرآن؟ وكيف بمن يمد يده؟ وكيف بمن يقطع زيارتهم؟ وغيرها وغيرها كثير. فعود إلى تنظيم هذه العلاقة التي هي موجودة في دين العظيم دون ما سواه من النظريات أو المبادئ أو الديانات الأخرى. فأين نحن من معرفة هذا الجمال في هذا الدين؟ ثم نقلب الصفحة إلى علاقتنا بالأولاد بعد الوالدين، نأتي إلى الأولاد. كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأولاد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقاية الأهل ومن ضمنهم الأولاد تكون بتوجيههم وتعليمهم، يكون حرصك على الأولاد باختيار الزوجة التي تكون أما صالحة لهؤلاء الأولاد. هؤلاء الأولاد كيف تتعامل معهم؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه الأقرع بن حابس رضي الله عنه فرآه يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذه رحمة. وللأسف يوجد إلى عهد قريب من بعض كبار السن، للأسف أنه يجلس الولد سنة ما يقربه ولا يمسكه ولا يقبله، وعندنا هذا ما يتناسب مع يعني رجولته، أو أنه يعني قوة عزيمته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر وسيد ولد آدم يفعل مثل هذا الأمر، يقبل الصغار ويلاعبهم، حتى أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام ربما حبى فصعد على ظهر الحسن أو الحسين وكان يقول لهما: نعم الجمل جملكما، أو قال: نعم الرحل رحلكما. والآن لو فعلها أحدنا لقالوا فيه نظر. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام يحدث ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، وعمر ابن أم سلمة أم المؤمنين من زوجها السابق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سلمة. فقال عمر رضي الله عنه: كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم زوج أمه، يقول: فكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في الصحن، آكل يمين وآكل من اليسار ومن الأمام، فقال له بلغة المؤدب: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد. شوف، لما كانت بلغة المؤدب، لكن لو حصلت مع بعضنا اليوم تبادره بالضرب والشتم وغيرها من الأمور. إذن أين نحن من هذا التأديب وهذه التربية الجميلة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده وأحفاده؟ إذا أقبلت عليه فاطمة رضي الله عنها قام لها وهش وبش وقبلها لأنها بنته، أين نحن من هذا الإحسان إلى الأولاد؟ للأسف حال كثير منا في بيته غير الخارج، في خارج بيته تجد الابتسامة وضحكات العالية، ولكن إذا دخل البيت كأنه في معسكر، كأنه قد فرض أحكام الطوارئ، فالهدوء والاستسلام لهذه الأحكام العسكرية. وإذا خرج من بيته أعلنت الاحتفالات والبهجة سادت المنزل، لماذا؟ لأن هذا الوالد الشرس الذي لا يعرف إلا الضرب قد خرج من هذا البيت. فأن تطاع عن رغبة خير من أن تطاع عن رهبة، أن يحبك أولادك وإذا غبت عنهم اتصلوا يسألون عنك، هذا هو المطلوب، حتى يكونون بإذن الله ملبين لرغباتك في طاعة الله. هذه إشارة سريعة وتنبيه بالقليل على الكثير. فنقلب الصفحة إلى العلاقة بالزوجة، وهذه التي تشاركك حياتك. قد بين لنا الإسلام كيف تكون هذه العلاقة، من حين التفكير بالاقتران بزوجة إلى حين الفراق، إلى أن يكون هناك فراق، مرورا بالمعاشرة التي تكون بين الاختيار والفراق. فبداية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال في شأن المرأة عندما يعني يريد الإنسان الاختيار، هذه لأولياء الزوجة: إذا أتاكم من ترضون دينه. وكذلك الرجل من يختار، تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبه ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة وأربع من الشقاء، وذكر من السعادة المرأة الصالحة، وقال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. إذن هذا في الاختيار، في بداية الاختيار من تختار. ثم إذا وقع الاختيار ومررنا بقضية العشرة والحياة، لابد أن يحصل هناك خلاف، يحصل هناك ملل، يحصل. الآن نجد في الأصدقاء من الناس من يمل من صاحبه لو مثلا عاش معه فترة سنة أو سنتين، فكيف بمن قد تكون معك 60 سنة أو أكثر؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم موجها للأمة: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا تبغضها لأدنى شيء لأقل شيء، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أنت إذا كرهت منها مثلا ما قد يكون عندها مثلا من كثرة نسيان أو غفلة أو يعني بطء أو نحوه من الأمور، تذكر، أو مثلا عدم يعني أو قلة الجمال، تذكر عندها المحاسن الكثيرة، منها أنها رضيت بك زوجا بعد أن طرقت 20 بابا ولم تجد من يقبل بك مثلا، منها أنها يعني امرأة صالحة، أنها أم تربي أولادك وتحفظهم وتحفظك في غيبتك وتحفظك في مالك وفي أولادك. هذه المحاسن ينبغي أن تغطي هذه المساوئ التي عندها. ثم إذا حصل الفراق بوفاة ونحوها، أيضا نظم الإسلام هذه العلاقة حتى يكون فيها حفظ الأنساب ونحوها، والحديث في هذا يطول، لكن القصد كما أسلفنا التنبيه بالقليل على الكثير. ثم نقلب الصفحة إلى ذوي الأرحام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. قال: إذا كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، يعني كأنما تنثر في وجوههم الرماد الحار. لماذا؟ لأنك أنت تقوم بالواجب وهم يقصرون فيه ولا يقيمون. طيب كيف يكون الوصل للرحم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الوصل، يقول: ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ يعني الذي يزورك تزوره، الذي يحضر مناسباتك تحضر مناسباته، اللي يحضر عشاك يتحضر عشاء، هذا المكافئ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اللي ما يحضرون عندك وانت تحضر عندهم، هذا هو الوصل المطلوب. لكن كثير من الناس للأسف هم من قبيل المكافئ، الذي يزورني أزوره. ما هو جزاء الوصل وصلة الرحم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني من أحب أن يوسع له في الرزق ويطال له في العمر فليصل رحمه. إذن صلة الرحم سبب رئيس في طول العمر وسعة الرزق، فلنحرص عليه. والحديث في هذا يطول، لكن نقلب الصفحة إلى الحديث عن الجيران، وهم أيضا من الناس الذين يكون قريبين منك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل له نصيبا في الميراث. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام محذرا من أذية الجار، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي يسيء إلى جيرانه ويؤذيهم، هذا ليس مؤمنا كامل الإيمان. وذكرت عائشة رضي الله عنها حال امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا حال هذه المرأة، تقول: تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، ما فماذا قال فيها عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا خير فيها، هي في النار. لماذا؟ لأن هذه العبادة لم تؤثر في سلوكها ولم تهذب أخلاقها، فاستحقت النار، لا خير فيها، هي في النار. إذن الواجب على الإنسان يحفظ حق الجار وأن يعرفه. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار حتى وإن كان شيء يسير. ونذكر مثالين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أبي ذر رضي الله عنه، يقول: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وما هو المرق؟ ماء أصفر أو أحمر، مرق. قال: وتعاهد جيرانك، أعط جيرانك. لماذا حتى تتألف جيرانك وتكسبهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شال. فرسن شال يعني لا تحتقر الهدية هذه، ترى فيها خير وفيها بركة وإن كان فرسن شال. الحين الجيران إذا ما ترسل له جنب ما يقبل، ها؟ لازم يكون جنب، ها؟ والله المستعان. فالمفروض الإنسان يحرص على الإهداء وعلى الحرص على الجيران، والله المستعان. نقلب الصفحة إلى اختيار الصديق، وهذه من الأمور العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني يحرص على مصاحبة المؤمنين الأتقياء الأنقياء. وقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والحديث في الاختيار الأصحاب كثير كثير، حتى أنه جاء في بعض الآثار: أكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة. فقد جاء في الآثار أنه في يوم القيامة يأتي المؤمنون بعد أن دخلوا الجنة، يقول: يا رب أنه كان لنا أخوان ما نراهم معنا، يعني ما نراهم في الجنة. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون يقول: يا رب لا زال. فيقول: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. فيخرجون من النار خلقا كثيرا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا فضل إيش؟ فضل الصحبة الصالحة، فضل الإخوان في الله. لكن لو كانوا من السيئين، من أصحاب المعاصي والكبائر والشرك، سيجرونك إلى ما هم فيه. فاختيار الصديق مهم جدا. ونظم هذه العلاقة ديننا العظيم، حتى إنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاث، يعني ثلاث ليالي. لو صارت بينك وبينه شحناء ما يجوز لك أنك تهجر أكثر من ثلاث ليالي. وقال في شأن من حصلت بينهم شحناء أو نحوها، قال عليه الصلاة والسلام، يقول عن الله سبحانه وتعالى: أرجئ هذين حتى يصطلحا. يعني الأعمال، أعمال المتخاصمين والمتشاحنين تتأخر لا ترفع حتى يصطلحا. وجاء في بعض الآثار أنه في أحد الليالي، كما جاء في شأن ليلة النصف من شعبان، أنه يغفر لكل مؤمن إلا لمتشاحنين. أين نحن من هذا الفضل العظيم؟ فيه دعوة إلى إزالة الشحناء والبغضاء بين المسلمين، نكون دائما متصافين بيننا وبين بعض. وروي أيضا في ذلك الحديث المشهور: الرجل الذي يدخل ثلاث مرات على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. وثلاث مرات يكون في شأن هذا الرجل، رجل يدخل تقطر لحيته من الوضوء وقد تأبط نعله. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول: أنا أردت أن أعرف. فقال: إن بيني وبين أبي شيء. فأخبر، يقول: أنا بيني وبين أبي شيء، فأريد أن أنزل عندك. فلم يجد عنده كثرة صيام ولا صلاة ولا. فلما انتهت هذه الأيام الثلاثة قال له: يعني ما بالك أو ما حاجته؟ قال: والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فما رأيت عندك شيء يعني؟ قال: والله كما رأيت يا ابن أخي، لا كثرة صيام ولا صلاة، ولكني أبيت وليس في صدري شيء على مسلم. أين نحن من هذا الأمر؟ للأسف الشديد يعني تجد الحسد وتجد الحقد والغل انتشر بين كثير من الناس، ولم ينتبهوا ويلتفتوا إلى جمال هذا الدين وكماله في تنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض. وننتقل أيضا إلى صفحة أخرى في علاقتك بالمخالف، يعني حتى المخالف لك الآن في اختيار الصديق وتنظيم علاقتك به. كيف بمن خالفك؟ المخالف قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم، والمسلم قد يكون فاسقا مرتكبا للمعصية وقد يكون مبتدعا، وغير المسلم قد يكون مستأمنا دخل بأمان
وقد يكون معاهدا دخل بعهد، وقد يكون ذميا له حق الدفاع عنه، وقد يكون حربيا ليس من قبيلة حرب ولكن إيش حربيا يعني محاربا. فكيف تكون العلاقة معه؟ حتى في الحرب نظم الإسلام العلاقة، أول شيء تدعوه إلى الإسلام، وليست قضية الجهاد أن تقتل الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لعلي رضي الله عنه يوم خيبر وقال انفذ على رسلك، وليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ الإسلام، فإنهم أجابوك وإلا في الجزية، فإنهم أجابوك وإلا في القتال. يعني القتال إنما هو وسيلة لنشر هذا الدين، وليس غاية أن المقصود قتل الناس وذبحهم، لا، وإنما المقصود إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن ظلم الأديان إلى عدالة الإسلام، هذا هو المراد. فإذن هذه العلاقات كلها نظمها الإسلام، والحديث فيها يطول، لكن هذه إشارة سريعة إذن إلى علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، ثم علاقتنا بمن حولنا من البشر، وأخيرا علاقتنا أيضا حتى بالبهائم بعد البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، وذكر لنا قصة امرأتين، امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، والأخرى دخلت الجنة في كلب أعزكم الله رأته يأكل الثرى من شدة العطش، يأكل الثرى يعني التراب من شدة العطش، فقالت لقد بلغ العطش به كما بلغ بي أو مثل ما بلغ بي، فنزعت موقها يعني خفها، الخف مثل الدلاغة الحين من جلد، فملأته ماء من البئر وسقت، فشكر الله لها صنيعها فغفر لها. انظروا إلى يعني هذه القصص لما تذكر ليست للتسلية وإنما هي للعبرة والموعظة والعمل. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جملا فرأى عيناه كذرفان أو وجد فيه شكوى، فطلب صاحب الجمل فقال إن هذا الجمل يشكو أنك تدئبه، يعني تكلف أكثر من طاقته، فخفف عليه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حمرة طائر تطير وتخفض بجناحيها مفجوعة، فقال من فجع هذه بأفراخها بصغار، فقال ردوا عليها أفراخها. وهكذا نجد يعني سماحة هذا الدين ورفقه الحقيقي بالحيوان، لا كما يدعى الآن بتعذيبه ويقول أنه من باب إيش، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو في كل شيء، فإذا قتلتم، شو حتى في القتل في القصاص يجب أن تختار الطريقة التي تريح المقتول، وحتى إذا قتلت العدو ما قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم حتى في الذبح، ذبح يعني الإبل نحر الإبل وذبح الغنم أو البقر أو الطيور، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأخيرا البيئة من حولنا، وهي صفحة الختام، أيضا لم ينسها هذا الدين العظيم، بل بينها لنا أحسن بيان وأكمله وأشمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل. وجاء في الآثار أنه ما يأكل من هذه الشجر يعني الطير أو الثمر أو يستظل تحتها أحد إن لك بها أجر. فأين نحن من هذا الجمال وهذا الكمال؟ وكل كلام هذا الذي قضيناه معكم يدور في جزئية بسيطة من هذا الدين العظيم، فكيف إذا تفكرنا في جميع نواحيه ومجالاته لوجدنا أنه دين عظيم يحتاج منا إلى أن نقرأ فيه ونتعمق فيه ونعرف ما فيه من جمال وكمال وشمول حتى نفخر ونعتز بانتمائنا إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ولا يسعني أيضا في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم الشكر الجزيل للأخوة القائمين على هذه المحاضرة من إدارة مساجد الفروانية، مشكورين لحسن ظنهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل لهم المثوبة وأن يعظم لهم الأجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.
وفي ختام هذه المادة نسأل الله أن يجعلها زادا لحسن المصير إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة القروانية، هاتف 489-404-12.